السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سمير علي مندي والمخرج ديار بامرني، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى الزميلة رواء حيدر في استوديو الأخبار لمتابعة نشرة الأخبار، فإلى هناك.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. قالت الشرطة العراقية اليوم أنها منعت مصورين يعملون لوسائل الإعلام من تصوير الأماكن التي تقع فيها تفجيرات وفقا لسياسة حكومية جديدة تحد من تغطية الإعلام لمثل هذه الهجمات. هذا ونفى العميد عبد الكريم خلف الناطق بلسان وزارة الداخلية أن يكون هذا القرار بمثابة تحديد للحريات الصحفية، قائلا أن هدفه هو منع الصحفيين من تشويه الحقائق وحماية خصوصية الضحايا ومنع المسلحين من استخدام الإعلام كوسيلة دعائية. قال اليوتنانت كولونيل كريس غارفر أن قوات أمريكية قامت باعتقال 4 أشخاص مهمين في إطار بحثها عن 3 جنود اختطفتهم جماعة على ارتباط بتنظيم القاعدة، وأضاف أن القوات أنجزت 10 مهمات منفصلة على مدى الساعات 48 الماضية، وأنه تم اعتقال 11 شخصا بينهم 4 أشخاص مهمون. يذكر أن الجنود 3 فقدوا إثر كمين دبرته عناصر من تنظيم القاعدة استهدف دوريتهم قبل أيام، وسقط في الحادث 4 جنود أمريكيين ومترجم عراقي واحد. يغادر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى واشنطن يوم غد الأربعاء لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي جورج بوش من شأنه التركيز على آخر التحديات في العراق وأفغانستان. من شأن بوش وبلير التحضير أيضا لاجتماع الدول 8 الذي سيعقد في ألمانيا بين 6 و8 من شهر حزيران المقبل. يذكر أن بلير أعلن الأسبوع الماضي نيته في التنحي عن منصبه في 27 من الشهر المقبل بعد أن أمضى 10 سنوات رئيسا لوزراء بريطانيا. غادر الأعضاء 3 في هيئة الرئاسة في البوسنة بلادهم اليوم متوجهين إلى بغداد في زيارة قصيرة للاطلاع على أوضاع فرق إزالة الألغام البوسنية. لم يتم الإعلان عن هذه الزيارة مسبقا لأسباب أمنية، وقال رئيس الهيئة نبويشا رادمان فوك وهو من صرب البوسنة أن الهيئة ستزور القوات البوسنية وعديدها 36 شخصا يعملون في مجال إزالة الألغام في جنوب بغداد. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. دفنت السلطات المختصة في كربلاء اليوم 91 جثة مجهولة الهوية لأشخاص قتلوا في بغداد ولم يطالب أحد بهم، وقال مسؤولون محليون أنه تم الاحتفاظ بمعلومات عن هذه الجثث لإبرازها في حالة مطالبة أهاليها بها حسب نبأ لوكالة فرانس بريس. تمت عملية الدفن في الوادي الجديد وهي مقبرة واسعة خارج كربلاء. هذا وذكر مسؤولون أن عدد الأشخاص الذين دفنوا في كربلاء منذ حزيران الماضي بلغ حوالي 2500 شخص مجهول الهوية راحوا ضحية أعمال العنف في بغداد. دعا رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان اليوم إلى وضع جدول زمني لسحب القوات الأجنبية من العراق، قائلا أن ذلك سيسهم في التقليل من أعمال العنف في العراق. أردوغان لاحظ أنه سيكون من الخطأ سحب القوات في الحال، غير أنه عبر عن اعتقاده بأن الإعلان عن جدول زمني ثم الانسحاب وفقا لهذا الجدول سيوقف الحرب الأهلية في العراق حسب قوله. جاء حديث أردوغان في معهد الصحافة الدولي في إسطنبول، حيث أضاف أن على قوات التحالف الانسحاب بعد أن يتمكن العراق من إنشاء مؤسسات قادرة على البقاء وبناء قواته العسكرية. تعهدت كل من إيران وعمان باستخدام جميع الوسائل الممكنة لمنع عدم الاستقرار في المنطقة، حسب ما ورد اليوم على لسان وزير خارجية عمان يوسف بن علاوي بن عبد الله إثر محادثات أجراها مع رئيس إيران محمود أحمدي نجاد في مسقط. وكان أحمدي نجاد قد حذر يوم أمس الاثنين خلال وجوده في الإمارات العربية المتحدة من أن رد إيران على هجوم أمريكي عسكري محتمل عليها سيكون شديدا. يذكر أن مواجهة تقوم بين إيران ومجلس الأمن الدولي بسبب برنامج طهران النووي. توصلت لجنة خاصة تابعة للبنك الدولي إلى نتيجة مفادها أن رئيس البنك بول وولفويتس انتهك القواعد المتبعة عندما منح صديقته زيادة كبيرة في المرتب. اللجنة لاحظت وجود أزمة على صعيد القيادة في البنك، وقالت أنه سيكون على مجلس الإدارة اتخاذ قرار بشأن قدرة وولفويتس على الاضطلاع بواجباته كرئيس للبنك الدولي. يذكر أن وولفويتس البالغ من العمر 63 عاما ينفي ارتكاب أي خطأ، ومن شأنه أن يمثل أمام مجلس الإدارة في واشنطن في وقت لاحق اليوم. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، معكم سميرة علي منزي والمخرج ديار بامرني في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتابع من خلالها الاحتفالية التي أقيمت في مدينة العمارة لإحياء ذكرى العثور على أول مقبرة جماعية في العراق، ونتابع من السليمانية حوارا مع نائب الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان حول زيارة وفد من حكومة الإقليم إلى بغداد لبحث في مشروع قانون النفط، وندخل عالم الصحافة لنتعرف على أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة وعمان في طبعة الثلاثاء. بعدها ننتقل إلى أجواء الملاعب الرياضية لمتابعة المباراة النهائية التي جرت ضمن دوري جامعة الموصل بكرة القدم، ونتعرف من محافظة بابل على شجون وهموم حلاقي الأمس واليوم. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وحلقة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الفنان وليد الشامي. سيدتي وسادتي، أحيت المدن العراقية ذكرى العثور على أول مقبرة جماعية في العراق بعد سقوط النظام السابق، وبهذه المناسبة أقامت مؤسسة الشباب العراقي بالتعاون مع مركز الصادق الثقافي احتفالية للتذكير بضحايا المقابر الجماعية والظروف المعيشية القاسية الصعبة التي تعيشها عوائلهم، الذين طالبوا الحكومة العراقية بأن ترعى عوائل ضحايا المقابر الجماعية وتوليهم الاهتمام المطلوب. مازن وحيد لديه المزيد من التفاصيل.
استذكارا ليوم المقابر الجماعية أقامت مؤسسة الشباب العراقي بالتعاون مع مركز الصادق الثقافي احتفالية تحت شعار طوبى لحمل الشموع المقابر الجماعية وسراج اليتامى في العراق. وعن الاحتفالية تحدث لإذاعة العراق الحر حيدر العابد عضو مؤسسة الشباب العراقي.
هذه المقابر التي جعل منها صدام مثوى لشباب العراق وأهل العراق، ولكن يأبى الشعب العراقي إلا أن يستنهض ويتذكر هذه اليوم الذي كان فيه ضيما واضطهادا واستبدادا واستعبادا لهذه الأرواح والنفوس والأجساد الكريمة، ونجعل منها شموعا تضيء درب الشباب ونبراسا يضيء العراق الجديد.
واعتبر مسؤول مركز الإمام الصادق أمجد كاظم أن الاحتفالية تأتي استذكارا لشهداء العراق،
محاول لرد بعض الجميل وليس كل الجميل إلى الناس الذين ضحوا من أجل العراق. هؤلاء الناس الذين هم من شبابنا وشيوخنا ونسائنا وأطفالنا قدموا كل ما يملكون في سبيل هذا الوطن. نحن في هذه الاحتفالية استبقنا الحدث لنحاول التذكير به، ولكي لا يكون المناسبة في يوم واحد فقط وإنما لتمتد يومين ثلاثة أربعة لأنهم يستحقون أكثر.
وطالبت عدد من عوائل الشهداء الحكومة بأن تنظر بعين الاهتمام لها.
عائلة الشهيد خميس هادي عباس الآن، عوائل الشهداء حاليا ما أي رعاية من الحكومة للأسف، ماكو أي تفعيل لهم للأسف. قاعد نشوفكم مطالبة قانون اجتثاث البعث وتعديل البعث وإعادة البعثيين، لكن الشهداء اللي للأسف توت دماء العراقيين ماكو لهم أي رعاية وأي ذكر وأي تعويضات.
أفراح حسين مشهد أخت الشهيد محمد حسين مشهد عربي، والله للأسف الشديد يعني أي اهتمام بالنسبة للحكومة ماكو، أي اهتمام تجاه عوائل الشهداء ماكو أي شيء. فإحنا نطالب الحكومة يعني بمراعاة أهالي الشهداء بالمتابعة أحوالهم أمورهم، يعني ترتيب فتح حق لهم، لأن أغلب ولدنا خلفوا لهم عائلة زوجة أطفال، يعني تعرف مصيرهم هذا شو راح يكون.
الحاج نصير هاني الجشعمي المرتجى من الحكومة جدا قليل، ويعني يمكن أن نقول عنه لا شيء. الكراسي التي عليها يقف المسؤولون الآن هي من جماجم هؤلاء الذين قدموا أعز شيء لديهم.
سعد الهاشمي لن نرى أي شيء من الحكومة السابقة ولا الحالية، ونرجو منها أن تكون عون لهذه العوائل المنكوبة في الوقت الحاضر.
من جانبه دعا رئيس اتحاد السجناء السياسيين في ميسان جاسم محمد خلف وزارة حقوق الإنسان للمساعدة في الكشف عن عدد من المقابر الجماعية التي تحتويها المحافظة.
والكل يعرف أن مدينة ميسان هي مدينة المقابر الجماعية، حيث توجد أكثر من 30 مقبرة جماعية مكتشفة وأكثر من 15 مقبرة أخرى غير مكتشفة تحتاج إلى جهد فني كبير. لذلك ندعو وزارة حقوق الإنسان والمعنيين بهذا الأمر لمساعدتنا كمعنيين بهذا العمل أن يساعدونا في اكتشاف المقابر الأخرى. مؤسسة الشهيد يجب أن تفعل لحل معاناة عوائل الشهداء التي لم تستلم مستحقاتها لحد الآن.
هذا وتضمنت الاحتفالية إلقاء عدد من الكلمات والقصائد التي مجدت مكانة الشهيد، وتقديم عرض مسرحي وتكريم لعدد من عوائل الشهداء. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، عودة إلى مسودة قانون النفط العراقي المثير للجدل. ففي الوقت الذي ينتظر أن يصل فيه إلى بغداد وفد من حكومة إقليم كردستان العراق برئاسة رئيس حكومة الإقليم نيتشيرفان بارزاني، أوضح جمال عبدالله نائب الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان أن حكومة الإقليم لم تكن راضية 100% عن جميع بنود مشروع القانون رغم أنها شاركت في إعداده. كما كشف عبدالله بأنه بموجب قانون النفط سيشكل مجلس باسم المجلس الاتحادي للنفط والغاز، وممثل حكومة الإقليم سيكون عضوا في هذا المجلس. جاء ذلك في حوار أجراه معه مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية مصطفى صالح كريم.
قبل أيام أعلن وزير الخارجية العراقي هشام زيباري أن وفدا من حكومة إقليم كردستان سيزور بغداد للتباحث حول تجديد علاقات حكومة الإقليم مع بغداد. وبحسب المصادر المطلعة فإن رئيس الحكومة بعث برسالة إلى وزير الخارجية العراقي حول هذه المسألة. وبحسب التصريحات الصادرة من دائرة العلاقات الخارجية لحكومة الإقليم أن وفداً رفيع المستوى سيزور بغداد لحسم مسألة العلاقات. وفيما يخص مسألة النفط فإن وزير النفط العراقي الدكتور حسين الشهرستاني زار كردستان وأجرى مباحثات مع رئيس حكومة الإقليم حول عدة مواضيع متعلقة بقانون النفط. حول هذه الأمور ومسألة زيارة وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة نيتشيرفان بارزاني إلى بغداد، التقينا جمال عبدالله نائب الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان. سيد جمال، إن مشروع قانون النفط قد أنجز على حد علمنا وبقي فقط تقديمه إلى البرلمان للمصادقة، والآن برأيك حين يذهب رئيس الوزراء لحكومة الإقليم مع وفد وزاري، ما هي النقاط التي من الممكن التحدث عنها؟
منذ أن صدر هذا المشروع منذ الأشهر الماضية نوقف من قبل مختصين وأكاديميين داخل العراق وخارجه، وتمخضت عن هذه المناقشات وخاصة من قبل بعض الأخوة العرب السنة عدة ملاحظات واعتراضات توصلت إلى رفع توصيات إلى الحكومة العراقية لدرجها في المشروع قبل تقديمه إلى البرلمان. وبتصورنا أن الحكومة العراقية تنظر إلى هذه التوصيات والمقترحات بجدية وتأخذها بنظر الاعتبار. ولأجل تثبيت التوصيات التي من شأنها إرداء المشروع، كان من الضروري مشاركة حكومة أقليم كردستان في المناقشات التي ستجري والتي تؤدي إلى درج هذه التوصيات في المشروع قبل تقديمه إلى البرلمان، لأن هذا المشروع حين وعد تم إعداده بمشاركة الجميع، وعلى هذا فإن أي تغيير أو إضافة يستوجب علم حكومة الأقليم به.
طيب سيد جمال، هل أن حكومة الأقليم راضية بهذا المشروع ككل؟
إن حكومة إقليم كردستان لم تكن متفقة ماء بالماء في جميع فقرات وبنود المشروع، ولكن المصلحة العليا للعراق تقتضي بأن نغض النظر عن بعض الأمور، وخاصة كما قلت إن حكومة إقليم كردستان مشاركة في إعداد المشروع.
سؤال أخير سيد جمال، بالنسبة للاعترافات الموجودة حول استخراج النفط في كردستان والعقود التي تبرمها الحكومة الإقليمية، ماذا سيتم بشأنها في هذا الاجتماع المرتقب؟
سيشكل بموجب مشروع قانون النفط مجلس باسم المجلس الاتحادي للنفط والغاز، يكون رئيسه موظف بدرجة وزير، وسيكون ممثل حكومة إقليم كردستان أول في هذا المجلس، وسوف تشكل هيئة من الخبراء للنظر وتدقيق العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم أو التي ستبرمها مستقبلا. فإن لم تكن متناسبة مع المعايير الفنية للنفط ومشتقاته، وإن لم يكن هناك فيه خلل فني أو قانوني، وإن لم يكن مخالفا للدستور، فالهيئة تصادق على هذه العقود والتي ستكون نافذة في المفعول.
جمال عبد الله، نائب الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
تقول افتتاحية صحيفة الدستور إنه قبل أن تصل الأمور إلى هذا الحال في العراق، كان الملك عبد الله قد حذر من أن تقسيم العراق إلى أقاليم وإقصاء بعض القوى وخاصة السنة عن العملية السياسية، قال إن ذلك هو الوصف الجاهزة لحرب أهلية لا تنتهي. ثم أنه نبه إلى أن الاستراتيجية الأمنية الأمريكية الأخيرة التي عملت أمريكا على تطبيقها في العراق لن تنجح بدون تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع القوى العراقية على الساحة. وللأسف فإن الحقائق على الأرض أظهرت أن العراق ما زال بعيدا عن الصورة التي يأملها الجميع، أي العراق الواحد الآمن المستقر. ومع أن الأردن يحاول بشكل مستمر مساعدة العراقيين على الوصول إلى مرحلة معقولة من التفاهم وسعى في سبيل ذلك إلى جمع الأطياف العراقية المختلفة على حوارات مفيدة، فإن ذلك ليس كافيا ما دام العراقيون عاجزين عن إحداث تغيير في الوضع الراهن. في الغد يقول خير الله خير الله إن القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة موجودة في الخليج، لأن دول المنطقة تشعر بتهديدات إيرانية وكانت تشعر قبل ذلك بتهديدات عراقية بلغت ذروتها بالمغامرة المجنونة التي أقدم عليها صدام حسين باحتلاله الكويت صيف العام 1990 من القرن الماضي. من حق كل دولة من دول المنطقة الدفاع عن شعبها وعن كيانها ووجودها، وهناك فرص كثيرة متوافرة هذه الأيام للنظام الإيراني كي يظهر حسن نيته في استطاعته على سبيل المثال وليس الحصر التصرف بطريقة مختلفة في العراق، تؤكد حرصه على وحدة أراضي البلد وليس على الميليشيات المذهبية التي تعيث فسادا وتلعب دورا مكملا للتنظيمات السنية المتطرفة مثل القاعدة وما شابهها. في العرب اليوم يسأل ناهد حتر: لماذا تأخر اليسار العراقي 4 سنوات لكي يدخل المعركة باسمه وتحت شعاراته؟ ويجيب على سؤاله قائلا إن ذلك كان لأن الحركة الشيوعية واليسارية تم ضربها بعنف ودموية في ظل النظام السابق الذي رمى بكل ثقله منذ العام 78 وراء استئصال الشيوعية من العراق، ولأن آلاف الكوادر الشيوعية واليسارية كانت مشردة وما يزال الكثير منهم في المنافي، ولأن عناصر مرتبطة بقوى العملية السياسية والاحتلالية كانت قد سيطرت على قيادة الحزب الشيوعي وما تزال، ولأن الميليشيات السلفية والإيرانية طاردت العناصر اليسارية والعلمانية مطاردة همجية في حين كانت تلك الميليشيات تسيطر فكريا وسياسيا على القسم الأعظم من الجماهير. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
في أعقاب انتهاء جولة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في المنطقة، تحدثت صحيفة الأهرام شبه الرسمية الصادرة الثلاثاء عن رؤية مصر لإنهاء صراعات المنطقة، وأسست فيما يتعلق بالملف العراقي للرؤية المصرية التي ترى أن أي نجاح للعملية السياسية في العراق يرتهن بالتوصل إلى وفاق عراقي والقضاء على أي نوازع شقاق طائفية أو مذهبية في العراق. ورأت الأهرام أن تم اجماعا في الرأي الإقليمي والدولي على أن المصالحة الوطنية العراقية هي سبيل لاحتواء العنف ووقف نزيف الدم العراقي، ويقتضي تحقيق هذه المصالحة عدم إقصاء السنة من المعادلة السياسية العراقية. وكم كان المؤتمر الموسع الذي عقد في شرم الشيخ حول أمن العراق واستقراره واضحا في تحميل الحكومة العراقية مسؤولية تحقيق المصالحة، كما أن تحقيق المصالحة من شأنه أن يؤدي إلى إمكان توافر الأمن والاستقرار اللذين يسفران بالضرورة عن الانسحاب الأمريكي من العراق، على حد تعبير الصحيفة المصرية. وباتجاه ما يحدث في الشرق الأوسط، توجه صحيفة المساء نقدا ذاتيا إلى العالم العربي وتقول: رضي العرب برغبتهم أو بدونها أن تكون الأرض العربية ملعبا لغير العرب ومسرحا تجري عليها أحداث تلهينا وتشغلنا عن كثير من خطط التنمية والتطوير وبناء إنسان عربي عصري يستطيع التعامل مع مفردات العالم الجديد ورموز قوته. فبعد زيارة ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى الإمارات العربية وإلقائه لتصريحات نارية من فوق حاملة طائرات أمريكية في الخليج العربي، جاء إلى نفس المكان أحمد نجاد الرئيس الإيراني ليرد على ديك تشيني من نفس المكان. ورغم أنه لم يقف فوق حاملة الطائرات واختار ملعبا لكرة القدم حشد فيه ما لا يقل عن 3000 إيراني، أكد أحمد تمسك طهران بالبرنامج النووي وطالب برحيل القوات الأجنبية من الخليج، ونددت المساء بإيران وبالولايات المتحدة معا ووصفتهما بأنهما قوى احتلال، الأولى تحتل جزر الإمارات والثانية تحتل العراق. وإلى صحيفة الجمهورية التي تتابع عملية أسر جنود أمريكيين في العراق، وتقول الصحيفة المصرية إن الليفتنانت كولونيل كريس جارفر المتحدث باسم الجيش الأمريكي في العراق أعلن أن القوات الأمريكية لجأت إلى الأقمار الصناعية وكل إمكانيات المخابرات القومية الأمريكية في محاولة للوصول إلى الجنود الأمريكيين الذين وقعوا في أسر المقاومة العراقية. وعلى صعيد آخر، نقلت صحيفة عن جوردن براون وزير الخزانة البريطانية دفاعه عن تواجد القوات البريطانية في العراق، وقالت إنه أعلن أنه يرفض أي انسحاب عاجل لها، وبرر ذلك بأن لبريطانيا التزامات تجاه الشعب العراقي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم.